الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ما زلنا في ذكر قصة نبي الله سليمان عليه السلام. قال: وكان الله قد ابتلى سليمان وألقى على كرسيه جسدا، أي شيطانا، وهذا قبل أن يؤتى الملك العظيم الذي دعا به بعد هذا الأمر. فالمراد بالجسد هنا أي شيطان، كما جاء عن المفسرين، أي شيطانا عتابا له على بعض الهفوات وإرجاعا له إلى كمال الخضوع لربه. وهذا فيه أن الأنبياء قد يقعون في بعض الهفوات، لكن ليست من الهفوات في إبلاغ الرسالة، وإنما ما يقع من البشر من بعض الزلات أو الهفوات. وأيضا ابتلي بهذا إرجاعا له إلى كمال الخضوع لربه، وهذا فيه أن الهفوة أو الزلة من العبد قد تكون خيرا لصاحبها، فتكون سببا في رجوعه إلى الله وإنابته وتضرعه ودعائه لربه، فهذه عبادات جليلة. ما الذي سبب في إتيان العبد لها؟ هذه الهفوة والزلة، كما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله أن العبد إذا عصى ورجع وأناب فهذا الرجوع والإنابة أحب إلى الله عز وجل من عدم إنابة هذا العبد قبل المعصية. قال: ولهذا قال تعالى: ثم أناب إلى الله بقلبه ولسانه وبدنه بظاهره وباطنه، فقال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فهذه الآية والتي قبلها فيها دليل على أن هذا الابتلاء كان قبل هذا الملك العظيم الذي أعطاه الله عز وجل لسليمان، لأنه في الآية تقدم هذا البلاء على دعاء سليمان، قال: وقد أثنى الله على داود وسليمان بالعلم والحكمة أو الحكم، وخص سليمان بزيادة الفهم، أنه قال: وكلا آتينا حكما وعلما. كلا يعني داود الأب وسليمان الابن. ثم قال قبل ذلك: ففهمناها سليمان، أي أن الله عز وجل خص سليمان بزيادة بالفهم على أبيه داود. ولذلك أمثلة سيأتي ذكرها من المؤلف. قال: وقد أثنى الله على داود وسليمان بالعلم والحكم، وخص سليمان بزيادة الفهم، فقال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، أي دخلت الغنم بستانهم ليلا فرعت زرعه وأشجاره. يعني جاءت غنم رجل ودخلت بستان رجل آخر، مثلا واحد هنا في طيبة معه أغنام، دخلت بستان أو الزراعة حق آدم، طيب، ليلا مثلا أو ظهرا ولم ينتبه لها أحد، فرعت وأكلت من هذه الزراعة وهذه الأشجار والثمار، فتحاكم هذان صاحب الغنم صاحب البستان إلى داود ليحكم بينهما، فحكم داود بحسب اجتهاده وتقديره، يعني بحسب ما أوتي من علم أو فهم باجتهاده. ما هو هذا الحكم؟ قال: أن الغنم تكون لصاحب الحرث، يعني يأخذها صاحب الحرث لظنه أن الذي تلف من الحرث يقابل قيمتها. قال لصاحب الغنم: خلاص ما لك شيء غنم، أنت أفسدت الزرع حق فلان، مقابل هذا الإفساد تعطي أغنامك لصاحب البستان، تعطي أغنامك لصاحب البستان، لظنه، وهذا اجتهاد منه، أن ما أكل من البستان يساوي في القيمة الغنم، يساوي في القيمة الغنم، هذا اجتهاد منه عليه السلام. ثم رفعت القضية إلى سليمان، ذهبوا بها مرة ثانية إلى الابن سليمان، فحكم على صاحب الغنم أن يقوم على حرث صاحب البستان بالسقي والتعمير والملاحظة حتى يعود كما كان قبل نفشها، يعني يقال لصاحب الغنم: أنت أفسدت هذه الزراعة، ارجعها كما كانت، ردها كما كانت، قم بإصلاحها، بحرثها، بسقيها، بالقيام عليها، بالإشراف عليها، المهم لابد أن ترد هذه الزراعة وهذا البستان كما كان قبل أن تأكل أغنامك هذا البستان، ويدفع له صاحب الغنم فينتفع بدرها ولبنها ودهنها وصوفها ومغلها مقابل ما كان بصدد أن ينتفع بحرثه في هذه المدة. يعني صاحب الغنم يسلم أغنامه لصاحب البستان، قل له: خلاص هذا تكون عندك، انتفع منها، ليست ملك له وإنما انتفاع، فيحلبها ويشرب منها ويخرج الدهن من لبنها وينتفع بصوفها، لأنهم كانوا يأخذون من أشعار الأغنام فيجمعونه ويستخدمونه سواء كان في ملابسهم أو في فروشهم أو نحو ذلك، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، فينتفع بهذه الأغنام، وذاك يصلح الزراعة ولا بأس أن يأكل منها فترة الإصلاح حتى ترجع كما كانت من قبل. فإذا رجعت كما كانت يسلم صاحب البستان بستانه، ويسلم صاحب الأغنام أغنامه. هذا حكم من؟ حكم سليمان عليه السلام. وهذا الحكم يختلف عن الحكم الأول. الحكم الأول خرج صاحب الأغنام بدون شيء، خلاص الأغنام كلها ترجع لصاحب البستان، والبستان يبقى لصاحب البستان. إذن إيش مع صاحب الأغنام؟ ما معه شيء. لكن هنا لا، كل واحد يسلم ماله للآخر ينتفع منه، بشرط أن صاحب الأغنام يصلح البستان، يصلح البستان. فالله عز وجل أثنى على وصوب حكم سليمان، قال ففهمناها سليمان، فكان هذا الحكم من سليمان أقرب إلى الصواب وأنفع لصاحب الغنم والحرث، كلاهما ينتفعان، ذاك انتفع ببستان صاحب البستان، وهذا انتفع بأغنام صاحب الأغنام فترة، ثم رد المال لصاحبه، أخذ صاحب البستان بستانه وصاحب الأغنام أغنامه. فهذا الحكم صوبه ربنا عز وجل فقال ففهمناها سليمان، فهو أقرب إلى الصواب. هذا هو تفسير هذه القصة وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، وهذا محصل ما ذكره المفسرون عند تفسيرهم لهذه الآية. قال ونظير هذه القصة، يعني في غير القرآن، جاء في السنة، وهذا الحديث كما ذكر المعلق في الصحيحين الذي سيأتي معنا، الحديث أبي هريرة، القصة الأولى في القرآن، القصة الثانية أيضا مما يدل على ما ذكر المؤلف من أن الله عز وجل خص سليمان بزيادة الفهم، ما جاء في هذا الحديث. قال ونظير هذه القضية، يعني ما يشبهها من السنة، حكم داود وسليمان بين المرأتين اللتين خرجتا ومع كل واحدة ابنها، فعاد الذئب على ابن الكبرى، يعني امرأة كبيرة وامرأة صغيرة، خرجا في الرعي وكل واحدة معها ولد صغير، فعاد الذئب على ابن الكبرى، يعني جاء الذئب وأكل ابن المرأة الكبيرة، أكل ابنها، فادعت الكبرى على الصغرى أن الذئب أكل ابن الصغرى، قالت الكبرى لا، الذي أكل الذئب هو ابن الصغرى ليس ابني، ابني هذا الذي سلم. والصغرى تقول لا، الذئب أكل ابنها، أما الذي سلم فهو ابني. فصار بينهما التخاصم، كل واحدة تدعي أن الذي سلم ابنها وأن الذي أكله الذئب ليس بابنها. هذه القضية. وهذا قد يقع الآن بس بصورة أخرى، فمثلا امرأتان تضعا في وقت واحد مثلا في المستشفى، هذا أتت بذكر وهذا أتت بأنثى، كل واحدة تريد الذكر ما تريد الأنثى، فدك تقول أنا ابن الذكر، يقول لا ابن الذكر، فيصير بينهما التخاصم. فمن يحل لنا هذا القضية؟ أي من آتاه الله فهما كفهم سليمان؟ تعرف في المستشفى يكون يعني المرأة مشغولة بألم ولادتها، ولدت مباشرة رأت أنه أنثى، وذكر ولدت مباشرة رأت أنه ذكر، واختلط المولودان،
فقيل ابن من الذكر وابن من الأنثى؟ قالت الأولى الذكر ابني، قالت الثانية الذكر ابني، كل واحدة تريد ذكر ما تريد الأنثى، وليس الذكر كالأنثى. فمن يحكم لنا في هذه القضية؟ نعم عندك نعم الآن في وسائل، يعني في وسائل حديثة مع الطب الحديث يستطيعون التمييز بالفحوصات، يستطيعون التمييز بالفحوصات، يعني مثلا فصيلة الدم أو كذلك فحص الحليب. والبدو يقولون والله أعلم أنه يؤتى بالاثنين عند الأولى، فإذا التقم الثدي أحدهما فهو ابنها، طيب، ثم ينزع ويؤتى به إلى الثانية فينظرون، فإذا التقم الثدي الآخر فهذا دليل واضح على أن الأول ابن ذاك والثاني ابن هذا، يقولون هكذا الله أعلم. لكن هنا الآن وسائل حديثة من الفحوصات هذه، يعرفون الجينات ويعني فصيلة الدم ونحو ذلك، فإذا تميز لهم بذلك يحكمون بهذا. هذا عنده خبرة بالطب وما الطب، هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ نعم من دكتور؟ نعم طيب هذا في حال، لا في حال ما إن طلبت المرأة قبل وضعها أن تعرف، أن تعرف يعني من هذا ذكر أو أنثى. لكن إذا كلتاهما ما فحصتا ما عرفوا، هذا قضية واقعة. لكن قالوا الآن الطب الحديث إن شاء الله يعني يستطيعون أن يميزوا والله أعلم. لكن هذا قضية أخرى، هذا أكل كامل، يعني أكلوا أكل الذئب طفلا، وهذا يقع في البوادي. مرة ذهبنا منطقة بعدين رأينا شجرة لفخيذة من فخائذ المناهيل، بعدين ذكروا فلان ابنه فلان وفلان 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 الذي أكله الذئب، مكتوب هكذا في الشجرة، وفلان الذي أكله الذئب. فسألناهم كيف أكله الذئب؟ قالوا هذا يعني كانت أمه ترعى وتركته عند يعني كريف وذهبت ترعى، وهو كان يعني صغيرا ما استطاع أن يدافع عن نفسه، فجاء ذئب وأكله. سبحان الله، جاء ذئب وأكله. طبعا زمان، هذا زمان وجود يعني الوحوش والذئاب والأسود، وأما الآن شبه منقرضة. فسبحان الله هذه تقع خصوصا في الأزمان الأولى. فالمهم الآن هذه القضية عرضت على سليمان، قال فادعت الكبرى على الصغرى أن الذئب أكل ابن الصغرى، وأن الذي سلم من الذئب ابنها، والمرأة الصغرى أنكرت وقالت بل الذئب أكل ابن الكبرى. فتحاكما إلى داود، فلما لم يرى لكل منهما بينة إلا قولها، ما في هناك بينة، ادعاءات فقط، هذا تدعي كذا وهذا تدعي كذا، رأى أن يحكم به للكبرى اجتهادا ورحمة بها لكبرها يعني لأنها كبيرة، فقال خلاص ما أحد عنده بينة وهذه كبيرة، فرحمة بها قد تتأثر أكثر لو كان ابنها الذي هو موجود الذي سلم، لو حكم بها للصغرى حكم به للكبرى اجتهادا منه عليه السلام، وأن الصغرى في مستقبل عمرها، الكبرى ربما ما تأتي بولد آخر كبر سنها، لكن الصغرى عادها في مقتبل العمر، فهي يعني أقرب إلى الإنجاب، أقرب إلى الإنجاب، اجتهاد منه عليه السلام. وأن الصغرى في مستقبل عمرها سيرزقها الله ولدا بدله. نعم. ثم رفعت القضية إلى سليمان فقال لهما، يعني للصغرى والكبرى، ائتوني بسكين أشقه بينكما. ايش رأيكم في هذا؟ أتوا سكين سنقطع هذا الطفل نصفين، نصف تأخذه الكبرى ونصف تأخذه الصغرى، كيف سيكون هذا الطفل؟ خلاص سيموت، صح سيموت، كيف هذا يعني نصفين؟ يا أما عرض يا أما طول، هل سيسلم؟ ها؟ ما سيسلم. واحدة تأخذ من السرة وتحت، واحدة تأخذ من السرة وفوق، هل هذا يمكن؟ لا يمكن. فقال لهم هكذا، ما في إلا هذا الحل، ائتوني بسكين أشقه بينكما. فرضيت الكبرى، قال تمام شقه ما في مشكلة. لماذا قالت هذا؟ لأن ما يحرقها، ما هو ابنها، صح. لكن الصغرى ماذا قالت؟ وقالت الصغرى لما دار الأمر بين تلفه أو بقائه بيد غيرها وهو أهون الأمرين عليها، هو ابنها يا نبي الله. قالت لا لا لا، لا تشقه، الأم حنونة على ولدها، ولو لم يبق معها الآن هي بين أمرين هذه الصغرى، إما أن يتلف ولدها يموت خلاص ينتهي، وإما أن يبقى لكن مع غيرها، أي الأمرين أهون عليها؟ الأمر الثاني، أن يبقى مع غيرها ولو أن تراه من بعيد، ربما يبرد قلبها شيئا ما، لكن أن ترى وهو ميت ومشقوق هذا صعب عليها، هذا صعب عليها. فلما رأى سليمان أن الكبرى رضيت عرف أن الولد ليس ولدها، أن الولد ليس ولدها، لأنها رضيت بكل برودة. ما هذه أم؟ الأم ترضى أن يموت ولدها؟ ما ترضى. فتبين له بهذه القرينة أن الابن الذي سلم هو للصغرى وليس للكبرى، وليس للكبرى. فعلم سليمان بهذا الأمر الطبيعي الذي هو من أقوى البينات أنه ليس ابنا للكبرى، لكونها رضيت بشقه وإتلافه، وأن دعواها على الأخرى إنما حملها عليه الحسد، كيف الديب أكل ابني وما أكل ابن هذه، ما في إلا أن أدعي أنه ابني. نعم. فهي تريد أن يتلف هذا الولد كما أتلف الذيب ولدها، هذا هو الحسد، تمني زوال النعمة على الغير، هذا هو الحسد. فعرف سليمان الذي حمل الكبرى على هذا الادعاء إنما هو الحسد، ليس لأنها صادقة في دعواها. قال وأن دعواها على الأخرى إنما حملها عليه الحسد، وأنه ابن الصغرى حين فزعت من شقه إلى التنازل عن دعواها فقضى به سليمان للصغرى، وهذا هو الصواب، لأن الابن السليم هو ابن الصغرى. قال ولا ريب أن استخراج الصواب في القضايا بالبينات والقرائن وشواهد الأحوال من الفهم الذي يخص الله به من يشاء، بعضهم عنده ذكاء في معرفة الصادق من الكاذب، في معرفة الصادق من الكاذب، بعضهم عندهم ذكاء وعنده فهم، يذكرون يعني شبيه على هذا الباب أن أحد من دعي إلى التجنيد الإجباري، كان من قبل في هذا البلاد تجنيد إجباري على كل من شاب أو انتهى من الدراسة الثانوية، تعرفون هذا، فواحد ما يريد أن يذهب التجنيد، تعرف تعب وخطورة فزعم أنه أصم ما يسمع، يعني أبكم أصم يعني نعم ما يسمع ما يسمع. فذهب المكتب يعني الذي يعامل ويعطي أوراق لمن عنده أعذار نحو ذلك، فدخل على المسؤول، بس المسؤول كان ذكيا ويعرف حوادث وقعت مثل هذا. فدخل هذا وبدأ يعني يؤشر يعني يقلد أنه ما يسمع. قال له تمام، ها كتب له ورقة لإعفائه، طيب، وذكر من اسمك، كتب له اسمه محمد مدري من، أعطاه الورقة. هذاك فرح، أخذ الورقة وهو فرح وأراد أن ينطلق، فقال له يا محمد، فقال ها ماذا تريد، هكذا حق فرحة وحق، قال إيه أنت تقول أنك أصم وأبكم وما تسمع، كيف أنت قلت لي ما تسمع؟ ففضح نفسه وأخذ منه الورقة وقال اذهب إلى المعسكر الآن، فأمر الجنود أن يأخذوه إلى المعسكر وعرف كذبه. وهذا من الذكاء واستخراج البينات على كذب الكاذب في بعض الادعاءات. فهذه القضايا سبحان الله، يعني المحقق ربما يستخرج من المتهم يعني اعترافات بالقرائن وبالأسئلة المحرجة، بالأسئلة المحرجة وبالتناقضات. قد يتناقض الكاذب ولا شك، من كان كاذبا يتناقض، مثلا يقول له الساعة كذا كنت أين، مثلا يقول له كنت في السوق، فين في السوق، في مقهى فلان مثلا أو في دكان فلان، الساعة كم، الساعة العاشرة، فإذا بالساعة العاشرة دكان فلان لم يفتح، ما يفتح هذا الوقت، يستدل بهذا على كذبه، يتناقض في أقواله ويضطرب فيها لأنه كاذب. أما الصادق كلامه واحد، الصادق كلامه واحد ما يختلف ولا يتضارب ولا يتناقض ولا يتناقض. فكما ذكر المؤلف استخراج الصواب في القضايا بالبينات والقرائن وشواهد الأحوال من الفهم الذي يخص الله به من يشاء. وكما جاء في أثر علي لما قيل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، قال لم يخصنا بشيء إلا بهذه الصحيفة وفهما يؤتيه الله من يشاء من عباده. فربما يمن الله عز وجل على عبد من عباده بفهم لم يهتدي إليه من هو أرفع منه قدرا وسنا وعلما، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طيب نكتفي بهذا، والفوائد المستنبطة نؤجلها إن شاء الله إلى درس قادم.